صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: الأول إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينهما أو بينها وبين هذه المسألة. المصنف على طريقته قبل أن يدخل في تفاصيل البحث يذكر جملة أمور كمقدمات للبحث. الأمر الأول في التذكير بين بالفرق بين مسألتنا والمسألة المتقدمة. هو سابقا ذكر الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة اقتضاء النهي للفساد. تقدم ذكر في مقدمة من مقدمات المسألة المتقدمة ولعله في المقدمة الثانية ذكر الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألتنا. في هذا الأمر الأول اللي ذكر الآن هو يذكر بالفرق بين المسألتين. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: بعد أن تشترك المسألتان في وجود أمر ونهي، هما مشتركتان في وجود أمر ونهي، كما أن مسألة الاجتماع تشتمل على أمر ونهي، مسألتنا أيضا مسألة اقتضاء النهي للفساد تشتمل على أمر ونهي، لكن يفترقان في جهة البحث. فإن جهة البحث في المسألة المتقدمة في اجتماع الأمر والنهي هي في أن تعدد العنوان هل يقتضي تعدد المعنون أو لا يقتضي تعدد المعنون. يبحث في هاي المسألة في أن العنوان إذا تعدد، عنوان الغصب وعنوان الصلاة على حركة واحدة، هل يقتضي هذا التعدد تعدد العنوان؟ هل يقتضي تعدد المعنون أو لا يقتضي تعدد المعنون؟ هل أن المعنون يكون متعددا فلا يسري الأمر إلى متعلق النهي ولا يسري النهي إلى متعلق الأمر، بل يكون متعلق الخطابين متعددا، الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، باعتبار أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون؟ القائل بالجواز قال: نعم، تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فالحركة الواحدة خارجا هي في الحقيقة في الواقع تكون متعددة، ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحدة لتعدد المتعلق، فلا يلزم. وقلنا هناك أن بحثنا صغروي، لا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لا تتحقق صغرى اجتماع الأمر والنهي. القائل بالامتناع كما هو المصنف مختار المصنف يقول: لا، تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، بل يبقى الوجود الخارجي على وحدته، الوحدة محفوظة، وبالتالي يلزم اجتماع الأمر والنهي المحال، يلزم اجتماع الضدين. القائل بالجواز يقول: تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. القائل بالامتناع يقول: تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، فيلزم اجتماع الضدين. هاي في المسألة المتقدمة. أما في مسألتنا، في مسألتنا نبحث عن هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. ففي مسألتنا نحن فارغون من وجود نهي تعلق بالعبادة مثلا، لكن نسأل: هل هناك منافات بين النهي وبين التحريم وبين الصحة؟ لا تجتمع الصحة مع الحرمة إذا كان الشيء منهيا عنه، إذا كانت العبادة مثلا منهيا عنها، هل لابد أن تقع فاسدة أو لا؟ احنا سابقا بالبحث السابق كنا نتحدث عن هذا، تعدد العنوان هل يقتضي تعدد المعنون أو لا، ولسنا فارغين من تعلق النهي بالحركة الصلاتية لاحتمال تقديم جانب الأمر. أن نلتزم بالامتناع ونقدم جانب الأمر. أما في مسألتنا لا شك ولا ريب في أن النهي تعلق بالعبادة، وإنما نسأل هل أن هذا النهي يقتضي فساد العبادة أو لا. فإذن الفارق واضح بين المسألتين. البعض توهم كما ذكرنا سابقا أن لا فرق بين المسألتين، وأي فرق بين 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 صلي وبين لا تغصب وبين بين صلي ولا تصلي في الحمام؟ قد ليش جعلنا الأول من باب اجتماع الأمر والنهي، والثاني جعلناه من باب اقتضاء النهي للفساد؟ فأشكل الفرق على البعض، لذلك تصدى المحققون لبيان الفارق. المصنف ذكر فارقين، صاحب الفصول كما تقدم ذكر فارق آخر، المحقق القمي ذكر فارقا، المصنف يفرق في جهة البحث، يقول جهة البحث مختلفة بين المسألتين، وبذلك يتضح الفرق بين المسألتين. ثم استدرك المصنف هناك، قال نعم بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي يدخل المورد كصغرى في مسألة اقتضاء النهي للفساد في مسألة الصلاة والغصب. إذا قلنا بالامتناع كما هو رأي المصنف يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد من تقديم خطاب على خطاب. شنو اللي نقدمه؟ قال إذا قدمنا النهي كما هو المشهور، إذا قدمنا النهي فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة منهيا عنها فقط، فتدخل صغرى لمسألة اقتضاء النهي للفساد. ليش؟ لأن عندنا عبادة وقع النهي عنها، فتدخل مورد وصغرى لاقتضاء النهي للفساد. فإذا قلنا بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وقعت الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة فاسدة لاقتضاء النهي للفساد. وقلنا إحنا في حينها أن هذا الاستدراك من المصنف مؤشر واضح على الفرق بين المسألتين. ليش؟ لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا نقحت الموضوع، إذا نقحت الصغرى لمسألة اقتضاء النهي للفساد، هذا يعني وجود اختلاف في الرتبة بين المسألتين. مسألة اجتماع الأمر والنهي تجري في رتبة سابقة، في رتبة متقدمة على مسألة اقتضاء النهي للفساد، وهذا يؤشر بوضوح على وجود الفرق بين المسألتين. على أي حال هذا كل اللي قلنا تقدم، المصنف الآن يذكر به، قال الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة عرفت الفرق بينها وبين هذه المسألة، بين المسألة السابقة اجتماع الأمر والنهي وبين هذه المسألة اقتضاء النهي للفساد، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى. يعني الفارق بين المسألتين في جهة البحث، وأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة. إحنا البحث في مسألتنا أن النهي يدل على الفساد بوجه من الوجوه راح يجي الحديث عنه، نذكره إجمالا. هو شنو اللي يذكر لدلالة النهي على الفساد؟ خلاصة هذا الوجه يقولون أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، باعتبار أن النهي يعني التحريم والمبغوضية والمرجوحية. إذا نهى الشارع عن الصلاة يعني أن الصلاة منهي عنها، يعني مبغوضة يعني مرجوحة. ومن الواضح أن المبغوض المرجوح لا يصلح للتقرب ولا يقع عبادته، لأن قلنا لابد أن يكون الفعل فيه القابلية بنفسه لأن يكون عبادة. المبغوض المرجوح لا يصلح للتقرب والعبادة، لذلك يقولون النهي عن العبادة الدال على الذي يقتضي المبغوضية هذا يقتضي فساد العبادة. هذا الوجه اللي يشير إليه. يقول وأن البحث في هذه المسألة، مسألة النهي يقتضي الفساد، في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد، دلالة النهي على الفساد بوجه يأتي تفصيله بخلاف تلك المسألة. فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غاية اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أو لا، تعدد الوجه يجدي في رفع غاية اجتماع الضدين، أو لا؟ هذا الأمر الأول اللي ذكر المصنف. الأمر الثاني اللي ذكر المصنف هو أننا تقدم علينا في الأمر الرابع المذكور في مقدمات المسألة السابقة أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية لا ربط ولا مساس لها بالألفاظ، سواء وجد اللفظ أو لم يوجد اللفظ، مسألة اجتماع الأمر والنهي جارية على التقدير، لا ربط لمسألة اجتماع الأمر والنهي بالألفاظ، هي مسألة عقلية يبحث فيها عن أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون أو لا يقتضي، هذا ما له علاقة بالألفاظ، سواء كان الدال على الأمر دليلا لفظيا وهكذا النهي أو لم يكن دليلا لفظيا كما لو كان دليلا لبيا كالإجماع ونحوه. إذا وجد الأمر بأي دليل ثبت الأمر نسأل، نقول تعدد العنوان هل يقتضي تعدد المعنون أو لا؟ طبيعي، هاي مسألة عقلية، هذا التعدد وعدمه مسألة عقلية لا ترتبط بالألفاظ. هذا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. نفس السؤال نطرحه في مسألتنا، هل أن مسألة اقتضاء النهي للفساد مسألة عقلية أو مسألة لفظية؟ هل أن البحث في اقتضاء النهي للفساد بحث ونزاع في دلالة الصيغة على الفساد، وأن صيغة لا تفعل صيغة النهي تدل على الفساد أو لا تدل على الفساد، أو لا البحث بحث عقلي وفي الملازمة، في وجود الملازمة بين النهي وبين الفساد، أو قل وجود المنافاة بين الحرمة وبين الصحة، الصحة والحرمة متنافيتان لا تجتمعان، هل أن البحث بحث لفظي أو أن البحث بحث عقلي؟ تفصيل الجواب عن ذلك هو أنه من ناحية الإمكان لا مانع من أن تكون المسألة مسألة عقلية، من ناحية الإمكان مو من ناحية الوقوع، من ناحية الإمكان يمكن أن تكون المسألة مسألة عقلية ونبحث في وجود الملازمة وعدم وجود الملازمة، هل هناك ملازمة عقلية بين الفساد وبين الحرمة أو لا ليست هناك ملازمة، فتكون المسألة مسألة عقلية من ناحية الإمكان، كما لا مانع من ناحية الإمكان أن تكون المسألة مسألة لفظية ونبحث في أن الألفاظ التي تدل على النهي هل تدل أيضا بنحو من أنحاء الدلالة على الفساد أو لا تدل، من ناحية الإمكان لا مانع، يمكن أن تكون المسألة عقلية كما يمكن أن تكون المسألة مسألة لفظية، بمعنى آخر يمكن أن يكون النزاع نزاعا ثبوتيا، يمكن أن يكون النزاع في مسألتنا نزاعا ثبوتيا، نزاع في مرحلة الثبوت بقطع النظر عن الألفاظ وبقطع النظر عن مرحلة الدلالة والإثبات، في مرحلة الثبوت في مرحلة الواقع بقطع النظر عن الألفاظ هل هناك ملازمة أو ليست هناك ملازمة، كما يمكن أن يكون النزاع والبحث نزاعا في عالم الإثبات وفي عالم الدلالة، وهل أن الدليل الدال على الحرمة بالدلالة المطابقية مثلا يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية أو لا، بالبحث الأول بالبحث الثبوتي نبحث عن وجود ملازمة، هل هناك ملازمة سواء كانت الملازمة بينة بالمعنى الأخص أو بينة بالمعنى الأعم أو ليست بينة، أكو ملازمة أو لا، نبحث في عالم الثبوت بقطع النظر عن الألفاظ، أو نبحث لا في عالم الإثبات، هذا كله ممكن من ناحية الإمكان، كلامنا مو في عالم الإمكان، يمكن أن تصاغ المسألة مسألة عقلية كما يمكن أن تصاغ المسألة مسألة لفظية، هذا مو كلامنا، كلامنا في النزاع الواقع فعلا بين الأعلام بين المحققين، هل أن النزاع واقع في عالم الثبوت أو أن النزاع واقع في عالم الإثبات؟ هل أن النزاع نزاع بالإحاض وجود وعدم وجود الملازمة، أو النزاع حاصل في مرتبة الدلالة، دلالة اللفظ الدال على التحريم دلالة على الفساد بأي نحو من أنحاء الدلالة. الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات التزم بأن الدلالة دلالة عقلية، عفوا أن النزاع نزاع عقلي. الشيخ الأنصاري التزم أن النزاع الحاصل بين الأعلام هو نزاع عقلي، نزاع في مسألة عقلية، ولا ينبغي عد المسألة من المسائل اللفظية. هاي مسألة عقلية لا ترتبط بالألفاظ، لا معنى لأن تعد مسألة اقتضاء النهي هي للفساد من المسائل اللفظية، وإنما هي مسألة عقلية. والوجه في ذلك هو أن الملازمة على تقدير وجودها، على تقدير ثبوت الملازمة بالواقع، على تقدير وجود الملازمة في الواقع، الملازمة إنما تكون بين التحريم، بين مفاد النهي، بين مدلول النهي، بين مدلول صيغة لا تفعل يعني التحريم، وبين الفساد، سواء كان هناك لفظ أو لم يكن هناك لفظ. هذا كلام الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصار يقول مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. ليش؟ يقول لأن الملازمة لو كانت موجودة، احنا بعدنا ما بحثنا، لكن يقول على تقدير وجود الملازمة، الملازمة بين أي شيء وأي شيء، ملازمة بين مدلول النهي يعني بين التحريم وبين الفساد، سواء كان التحريم مستفادا من دليل لفظي أو كان مستفادا من دليل لبي كالإجماع. وعلى تقدير انتفاء الملازمة، الملازمة منتفية بين نفس هذين المعنيين، الملازمة منتفية بين الحرمة وبين الفساد، فلا ربط لمسألة اقتضاء النهي للفساد بالألفاظ، هي لا ترتبط بالألفاظ. فإذا لابد أن تكون المسألة مسألة عقلية، يعني بالعبادة في اقتضاء النهي للفساد، اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، نقول حرمة العبادة يقتضي فسادها لوجود ملازمة بين تحريم العبادة وبين فساد العبادة. نقول لا يقتضي. ليش؟ لعدم وجود ملازمة بين التحريم، تحريم العبادة، وبين فساد العبادة. إذن الملازمة على تقدير وجودها أو عدم وجودها هي تتعلق بين هذين المعنيين، الملازمة إضافة بين هذين المعنيين، بين الحرمة وبين الفساد، بقطع النظر عن الألفاظ. فإذا لابد أن تكون المسألة مسألة عقلية. هذا كلام الشيخ الأنصاري. شوف عبارته بالتقريرات في المطارح الجزء الأول صفحة 727، قال: هداية في تقديم أمور لعلها تنفع في توضيح المطلوب. نفس طريقة المصنف قبل أن يدخل في تفاصيل اذكر جملة أمور. الأول: قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينهما أو بينها وبين هذه المسألة على وجه التفصيل، ومحصل أن المسؤول محصل الفرق هو أن المسؤول عنه في تلك المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، هو إمكان اجتماع هذين النحوين من الطلب في مورد واحد وامتناعه، في إمكان وامتناع اجتماع هذين النحوين من الطلب، طلب الإيجاد وطلب الترك. والمسؤول عنه في هذه المسألة هو ثبوت الملازمة. شوفوا ثبوت الملازمة قضية عقلية كما راح يصرح، هو ثبوت الملازمة بين تعلق النهي بشيء وبين فساد ذلك الشيء. ثم يذكر بعض الأمور إلى أن يقول: ومن هنا يظهر أن المسألة مسألة اقتضاء النهي للفساد لا ينبغي أن تعد من مباحث الألفاظ، فإن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها إنما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلق بشيء، وإن لم يكن ذلك النهي مدلولا عليه بالصيغة اللفظية، ما له علاقة بالألفاظ، له علاقة بالملازمة الواقعية بين التحريم وبين الفساد. وعلى تقدير عدمها إنما يحكم بانتفائها بين المعنيين، بين الحرمة وبين الفساد. فإذا الملازمة بين معنيين، مو الملازمة بين لفظين، سواء كان النهي مستفاد من الألفاظ أو لم يكن مستفادا من الألفاظ. هذا كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول مسألة عقلية وليست المسألة مسألة لفظية. أما المصنف، المصنف يقول الأنسب هو جعل هذه المسألة من المسائل اللفظية. الأنسب إدراج مسألة اقتضاء النهي للفساد في مباحث الألفاظ، هي مسألة لفظية. والوجه في ذلك، بعد أن كان كلامنا إخواني في النزاع الواقع بين الأعلام، إحنا مو كلامنا، أأكد على هاي النقطة إخواني، إحنا مو كلامنا في تصوير النزاع ولو في عالم الإمكان. إيه طبيعي، مثل ما قدمنا إحنا قلنا إحنا يمكن أن نصيغ النزاع على أن يكون النزاع نزاعا في الملازمة، نزاعا في عالم الثبوت، كما سوى الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات. قال الملازمة على تقدير ثبوتها هي بين معنيين، بين الحرمة وبين الفساد، بين معنيين. هذا تصوير للنزاع. احنا اخواني مو كلامنا في تصوير النزاع، كما يمكن تصوير النزاع نزاعا معنويا، نزاعا في عالم الثبوت، يمكن ايضا تصوير النزاع على ان يكون نزاعا لفظيا، مثل ما بينا قلنا اللفظ الدال على الحرمة بالدلالة المطابقية هل يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية مثلا او لا يدل، هذا نزاع لفظي. هذا يمكن ان ننزله، نسقط على نزاعنا. احنا مو كلامنا في تصوير النزاع، التصوير في عالم الامكان يمكن للطرفين ان يصور النزاع نزاعا ثبوتيا، كما يمكن للطرف الثاني ان يصور النزاع نزاعا اثباتيا. احنا كلامنا في النزاع الواقعي فعلا بين الاعلام. الاعلام اختلفوا في اي شيء؟ هل ان الاعلام اختلفوا، الاصحاب المحققون اختلفوا في مرتبة الثبوت، وجود وعدم وجود الملازمة بين المعنيين؟ لو اختلفوا في الدلالة اللفظية وان اللفظ الدال على التحريم يدل على الفساد. هذا المصنف طريقة فنية في استكشاف للنزاع الواقع بين الأعلام، يقول هذا نستكشف من أقوال الأصحاب، من كلماتهم، من نزاعهم، ومن الأقوال التي ذكرت في المسألة. يقول المصنف المسألة مسألة لفظية، النزاع الواقع بين الأعلام نزاع لفظي، المسألة من المسائل اللفظية. والمؤشر على ذلك، الذي يشهد لذلك، هو أنه من بين الأقوال، من بين أقوال مسألة دلالة النهي على الفساد، من بين الأقوال قول يقول في باب المعاملات، في باب المعاملات هو ينكر وجود الملازمة، ينكر وجود الملازمة بين التحريم وبين الفساد وعدم ترتب الأثر، ولكن مع ذلك يقول إن اللفظ الدال على التحريم دال على الفساد. هذا قول من الأقوال في المسألة. المصنف يقول هذا قول من الأقوال في باب العبادات. المصنف راح يجي يتحدث كما مر علينا بأصول مظفر، الكلام في المسألة يقع في مقامين، المقام الأول في العبادات، المقام الأول في المعاملات، إن هي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. ثم بعد أن نفرغ منه نجي إلى المعاملة، إن هي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. البعض أجاب بالإحاض المقام الثاني، قال نعم، نقول إن هي عن العبادة يقتضي الفساد، إن هي عن العبادة دال على الفساد في باب المعاملة، عفوا، إن هي عن المعاملة دال على فساد المعاملة، يقتضي فساد المعاملة رغم إنكاره لوجود الملازمة، رغم إنكاره لوجود الملازمة، هو أنكر الملازمة بين الحرمة وبين الفساد، ومع ذلك قال بالاقتضاء، وأن اللفظ الدال على تحريم المعاملة دال على الفساد. شنو منشأ هاي الدلالة؟ منشأ الدلالة لا يختص بالملازم، يعني مو دائما أن رجاء التفت أخوان شوي هذا بدقة، يعني مو دائما أن دلالة اللفظ الدال على التحريم يدل على الفساد، هاي النقلة هاي الدلالة على الفساد مو دائما موقوف على الملازمة، مو دائما منشأ الدلالة يكون الملازمة، لا قد يكون شيئا آخر، كما مثلا كما في كثرة الاستعمال، كثر استعمال لا تفعل، كثر استعمال الصيغة في عدم ترتب الأثر، فتدل الصيغة على الفساد وعلى عدم ترتب الأثر رغم عدم وجود الملازمة بين التحريم وبين الفساد. إذن هو يقول إحنا ما نريد نصحح قوله، وإنما نقول هذا قول من الأقوال، هذا القول يستكشف منه أن النزاع بين العلماء هو نزاع في الدلالة، نزاع في الدلالة اللفظية. ليش؟ لأن الأعلام الأصحاب عدوا هذا القول من أقوال الاقتضاء، لما يجون يعدون القائلين بالاقتضاء يحسبون هذا القائل من القائلين بالاقتضاء. ليش؟ لأن يقول أكو دلالة لفظية، مع أنه أنكر وجود الملازمة. لو كان البحث عن الملازمة وجودا وعدما لكان هذا القائل من القائلين بشنو؟ بعدم الاقتضاء. إذا كانت القضية ترتبط بالملازمة والنزاع الثبوتي في وجود وعدم وجود الملازمة كما يدعي الشيخ الأنصاري، لعد الأصحاب هذا القول من أقوال عدم الاقتضاء، والحال أنهم حسبوه من أقوال الاقتضاء. هو يقول بالاقتضاء ليش؟ لوجود دلالة ولو لم تكن الملازمة ثابتة حسب نظره، ويقول أكو دلالة، لكن الدلالة مو بالضرورة ناشئة من وجود ملازمة، وإنما ناشئة من كثرة استعمال صيغة لا تفعل في عدم ترتب الأثر على المعاملة. هاي الكثرة هي التي أنشأت دلالة الصيغة الدالة على التحريم دلالتها على الفساد وعلى عدم ترتب الأثر، ولو لم تكن هناك ملازمة في الواقع وفي عالم الثبوت. هذا مؤشر واضح على أن النزاع الحاصل بين الأصحاب هو نزاع في الدلالة وليس نزاعا في وجود وعدم وجود الملازم. وأما اللي ذكر الشيخ الأنصاري، اللي ذكر الشيخ الأنصاري مجرد تصوير لكون النزاع نزاعا ثبوتيا، وإحنا ما نازعنا به، من خالف الشيخ الأنصاري في إمكان تصوير النزاع نزاعا ثبوتيا ليس نزاعا إثباتيا، لكن إحنا مو كلامنا في الإمكان، وإنما كلامنا فيما وقع فعلا بين الأصحاب، هل هو النزاع اللفظي أو النزاع المعنوي بين يعني في وجود وعدم وجود الملازمة. هذا اللي يقوله المصنف، ومن وهي ظهر فساد كلام الشيخ الأنصاري. كلام الشيخ الأنصاري شنو قال الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري قال أن الملازمة على تقدير وجودها تكون بين مدلول لا تفعل، بين التحريم وبين الفساد. احنا نقول ايه تمام، هذا الكلام صحيح، لكن احنا مو نزعنا في وجود وعدم وجود الملازمة. يعني كون شوفوا اخواني، كون الملازمة على تقدير وجودها تكون بين هذين المعنيين، هذا لا ينافي ما ندعيه من ان النزاع نزاع لفظي. ليش؟ لان احنا ندعي وجود وعدم وجود الدلالة اللفظية، هذا النزاع اللي الدلالة اللفظية أعم من أن تكون دلالة التزامية تابعة لوجود وعدم وجود الملازمة، أو من كثرة الاستعمال. يعني إحنا نعمم في الدلالة، نقول هل أن اللفظ الدال على التحريم يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ شنو منشأ هاي الدلالة؟ منشأ هاي الدلالة أعم من وجود وعدم وجود الملازمة البينة بالمعنى الأخص. قد تكون هاي الدلالة ناشئة من الملازمة وقد تكون ناشئة من شيء آخر. فاللي ذكر الشيخ الأنصاري لا ينافي ما نقوله، صحيح على تقدير وجود الملازمة، الوجود الملازمة بين معنين. ثم ماذا؟ هل يعني هذا أن النزاع الحاصل فعلا هو نزاع في الملازمة؟ لا، قد يكون النزاع نزاعا في اللفظ، في الدلالة اللفظية الناشئ من الملازمة أو من شيء آخر غير الملازمة. فإذا اللي يقول الشيخ الأنصاري صحيح لكن لا ينافي ما ندعيه، ينسجم تماما مع ما ندعيه. احنا نقول النزاع في الدلالة اللفظية، اللي الدلالة اللفظية قد تكون ناشئة في بعض الأحيان من الملازمة بين المعنيين كما تفضلت أيها الشيخ، من نازع في ذلك؟ فعلا الملازمة لو كانت ثابتة لكانت ثابتة بين المعنيين، لكن من قال أن النزاع في وجود وعدم وجود الملازمة؟ لا، النزاع في شيء آخر متأخر عن وجود الملازمة. لذلك البعض يقول أن وجود وعدم وجود الملازمة هذا من مبادئ المسألة، مو هو نفس المسألة. يعني وجود وعدم وجود الملازمة مو نفس البحث في مسألتنا، وإنما هو مبدأ من مبادئ البحث في مسألتنا. يعني إحنا لابد أن نبحث هل أكو ملازمة لو ماكو ملازمة، على تقدير وجود الملازمة وعلى تقدير كون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص، نقول إذن اللفظ الدال على التحريم دال على الفساد بمقتضى تلك الملازمة. هاي الملازمة مبدأ من مبادئ مسألتنا، مو هي عين مسألتنا. مسألتنا واقعة في البحث اللفظي، في الدلالة اللفظية التي قد تنشأ من وجود الملازمة البينة بالمعنى الأخص. فإذا وجود الملازمة هاي أشبه بالمقدمة من مقدمات البحث في مسألتنا، ليست هي عين البحث في مسألتنا. هذا اللي ذكر المصنف هذا الأمر. أكو سؤال أخواني؟ قال الثاني أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات. يقول إحنا إنما عدينا هاي المسألة من مباحث الألفاظ وأدرجناها في مباحث الألفاظ باعتبار وجود قول من الأقوال يقول بدلالته على الفساد في المعاملات، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته، دلالة النهي على الفساد في المعاملات، مع إنكار الملازمة بينه، يعني بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي فيها، يعني في المعاملات. إنكار الملازمة في العبادة في المعاملات، هاي فيها يعني في المعاملات متعلقة بالملازمة، يعني بإنكار الملازمة، هو ينكر وجود الملازمة بين النهي وبين الفساد في المعاملات، ومع ذلك يقول بدلالة النهي على الفساد. هاي منين ناشئ الدلالة؟ قد تكون ناشئة من شيء آخر غير الملازمة، من كثرة الاستعمال مثلا. إذن هذا شنو معناه؟ معناه أن النزاع ليس في وجود وعدم وجود الملازمة، وجود وعدم وجود الملازمة مقدمة من مقدمات البحث في مسألتنا اللفظية. ولا ينافي ذلك، لا ينافي كون المسألة مسألة لفظية، لا ينافيه أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة. هذا كلام منه؟ كلام الشيخ الأنصاري. يقول هذا اللي ذكرناه من كون المسألة لفظية ما ينافي كلام الشيخ الأنصاري. كلام الشيخ الأنصاري على العين والرأس وكلام تام، لكن ما ينافي ما ندعيه. ولا ينافي ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني كون المسألة لفظية. كون المسألة لفظية ما ينافي كلام الشيخ الأنصاري من أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه يعني بين الفساد وبين الحرمة بين معنيين، ولو لم تكن مدلولة بالصيغة، ولو لم تكن مني الحرمة مدلولة للصيغة الحرمة، حتى إذا كانت الحرمة جاية من الإجماع مثلا وعلى تقدير عدمها وعلى تقدير عدم الملازمة تكون منتفية بينهما، بين منه بين الحرمة والفساد. ليش لا ينافي؟ ليش ينسجم؟ يقول لإمكاني أن يكون الباحث معه مع منه مع هذا القائل المذكور القائل بإنكار الملازمة والمثبت للدلالة، لإمكان أن يكون الباحث مع هذا القائل في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام. قول احنا مو قلنا واحد من الأقوال قول بثبوت الدلالة مع إنكار الملازمة، هذا قول من الأقوال، هذا واحد من الأصحاب القائلين بهذا القول، هذا شلون نبحث وياه؟ نبحث وياه في ثبوت وعدم ثبوت الدلالة الأعم من الدلالة الالتزامية. ليش أعم من الدلالة الالتزامية؟ يقول هذا كثرة الاستعمال هم منشأ من أنشاء من مناشئ الدلالة، فنبحث وياه في ثبوت وعدم ثبوت الدلالة اللفظية، هل أن الحرمة تدل على الفساد أو لا تدل على الفساد، نتنازع وياه. هو يقول الدلالة ثابتة، مثلا احنا نقول لا الدلالة ليست ثابتة. شنو منشأ الدلالة؟ منشأ الدلالة الأعم من الملازمة، من الدلالة الالتزامية الناشئة من وجود ملازمة، أو الدلالة الناشئة من كثرة الاستعمال. وبالتالي يكون النزاع نزاعا لفظيا، قاعد نتنازع في الدلالة وعدم الدلالة، مو في وجود وعدم وجود الملازمة، لأن هو الرجل ينكر وجود الملازمة ومع ذلك يقول بالاقتضاء. شنو نسكت عنه من ناقش هذا؟ والله شنو البحث في الدلالة الالتزامية وهو ينكر الدلالة؟ لا، هو يقول أكو اقتضاء، لكن الاقتضاء ليس ناشئا من الدلالة الالتزامية. احنا بعبارة أخرى إذا قصرنا نظرنا فقط على الملازمة، شوفوا شلون أن البحث لفظي، إذا قصرنا نظرنا فقط على الملازمة وجودا وعدما ما راح نستوعب البحث. ليش؟ لأن قد يطلع لنا قائل كما هذا يقول أنا أقول بالاقتضاء لكن مو من ناحية الدلالة، مو من ناحية عفوا الملازمة، من ناحية شيء آخر، فلازم نعيف الملازمة ونروح نتحدث وياه في وجود وعدم وجود كثرة الاستعمال. فإحنا خلي يصير بحثنا عام، نترفع عن هاي الجزئية خصوص وجود وعدم وجود الملازمة في مقام الثبوت، لا شوية نتقدم خطوة ونقول بحثنا في عالم الإثبات، الدلالة الأعم من كونها مستفادة من الملازمة أو من شيء آخر ككثرة الاستعمال. فإذن إحنا بحثنا في النتيجة في وجود وعدم وجود الدلالة في عالم الإثبات الناشئ من الملازمة أو من شيء آخر، فنجي نشوف هذا القائل بالاقتضاء بوجود الدلالة، نقول له أنت ليش قلت بالدلالة على أساس الملازمة؟ يقول لا أنا أنكر الملازمة. فمن تحدثوا يا بالملازمة؟ إذن على أساس شنو؟ يقول على أساس مثلا كثرة الاستعمال. فالناقشة في وجود وعدم وجود الكثرة، الناقشة في بالتالي بوجود الدلالة وعدم وجود الدلالة أيا كان منشأ الدلالة، سواء كان الملازمة أو كان الكثرة. شوف عبارته شوية دقيقة، يقول لإمكاني أن يكون الباحث معه مع هذا القائل بالاقتضاء وبالدلالة ومنكر الملازمة في دلالة الصيغة، نبحث وياه في شنو؟ مو في وجود وعدم وجود الملازمة، لأنه أساسا ينكر الملازمة، فنبحث وياه في شنو؟ في وجود الدلالة. احنا قد ننكر الدلالة في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام يعني أعم من كون الدلالة دلالة الصيغة بالالتزام أو بشيء آخر. إذا كانت الصيغة دالة بالالتزام، دالة بالدلالة الالتزامية، هاي اللي واحدة من الدلالات اللفظية. شنو قوام الدلالة الالتزامية؟ اللزوم البين بالمعنى الأخص، مو؟ إذا كان هناك لزوم بين بالمعنى الأخص نقول أكو دلالة التزامية. إحنا لا نريد نعمم، نقول مو بالضرورة أن الدلالة دلالة التزامية ناشئة من كون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص، وإنما نعمم، نقول الدلالة ناشئة من كثرة الاستعمال. كثرة استعمال لا تفعل في عدم ترتب الأثر في المعاملات، فنفس قول لا تفعل هذا يدل مثلا على الفساد وعلى عدم ترتب الأثر في المعاملة. ماكو ملازمة بين الحرمة، حرمة المعاملة، وبين فساد المعاملة، لكن مع ذلك أكو دلالة. يقول بما تعم دلالتها، بما تعم دلالتها دلالة الصيغة بالالتزام، يعني أعم من كون الصيغة دالة بالالتزام أو لا بالالتزام. فلا تقاس بتلك المسألة، مسألتنا مسألة اقتضاء النهي للفساد، لا تقاس بتلك المسألة اللي فرغنا منها، مسألة اجتماع الأمر والنهي، ليش المسألة العقلية اللي لا ترتبط بالألفاظ ولا مساس لها بالألفاظ، إنما مسألة عقلية في أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون أو لا يقتضي تعدد المعنون. فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لها دلالة، التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس، ما لها علاقة باللفظ. المسألة المتقدمة نبحث في أن تعدد العنوان يكفي في رفع اجتماع الضدين، هذه مسألة عقلية أعم من كون الأمر والنهي مستفادين من الألفاظ أو من الإجماع. اللفظ لا يؤثر في البحث في المسألة السابقة بخلاف مسألتنا، إحنا مسألتنا مسألة لفظية. فلا تقاس يعني مسألتنا بتلك المسألة البعيدة المتقدمة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساج، فتأمل جيدا. وصلى الله على محمد وآل محمد.